بكم وأوصاني دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. العفو الدولية تندد بمنح الولايات المتحدة حصانة قانونية لبن سلمان وتعتبرها خيانة فادحة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن بدء إجراءات جديدة لزيادة التخصيب في موقعي فوردو وناتانز ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. ومن بين الإجراءات التي تم البدء بتنفيذها بحضور مفتشي الوكالة، التخصيب بنسبة 60% للمرة الأولى في موقع فوردو، فيما يستمر التخصيب بهذه النسبة في موقع ناتانز، إضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع بأجهزة متطورة، ما يزيد سعة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. وأعلنت إيران يوم أمس أنها ستتخذ إجراءات للرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب قرار ينتقد عدم تعاونها مع الوكالة. وقالت إن صدور هذا القرار جاء في وقت تملك فيه إيران برنامجا نوويا سلميا هو الأكثر شفافية مقارنة بعدد المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة حول العالم. انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخستانية أعمال المجتمع الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا، والذي يستمر على مدى يومين. ويشارك في الاجتماع على جانب الوفد السوري وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس وفد موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، فيما يترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي. وفي كلمة له دعا لافرنتيف الجانب التركي إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في شمال سوريا، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. صعدت القوات التركية من هجماتها على شمال سوريا غداة مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجمات صاروخية على المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي، مصدرها الشمال السوري، فيما دعت روسيا الحكومة التركية إلى ضبط النفس ومنع التصعيد. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
يوم جديد من القصف التركي على الشمال السوري. تقول أنقرة إنها جددت قصفها لأهداف كردية على الحدود الشمالية السورية غدا مقتل وإصابة عدد من مواطنيها في هجمات صاروخية مصدرها الشمال السوري، استهدفت المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي. كان هجوما بقذائف الهاون من الجهة الأخرى للحدود. بحسب المعطيات الأولى فإن 3 قذائف استهدفت مناطق سكنية. حاكم منطقة قرقيمش التركية الحدودية تحدث عن إصابة 5 صواريخ لمدرسة ومنزلين وشاحنة، بينما أشارت مصادر إعلامية تركية إلى أن الصواريخ أطلقت من منطقة كوباني عين العرب السورية التي تسيطر عليها قوات قصد. السلسلة السريعة من الهجمات الانتقامية الكردية دفعت أنقرة على ما يبدو إلى رفع مستوى تصعيدها عبر شن غارات جوية جديدة على أهداف في الشمال السوري. الغارات التركية طالت أيضا قواعد للمسلحين الأكراد في شمال العراق. وحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية فإن قواتها تمكنت من تدمير نحو 90 هدفا لحزب العمال الكردستاني وقوات قصد، وقتل أكثر من 180 مسلحا خلال اليومين السابقين. لكن قصد تقول إن الهجمات التركية مطلع الأسبوع دمرت صوامع ومحطة للطاقة ومستشفى وتسببت بمقتل العديد من المدنيين، مؤكدة ضلوع تركيا في مهاجمة موقع للجيش السوري غربي كوباني. ومع ارتفاع وتيرة التصعيد وحديث أنقرة عن إمكانية شن عملية برية في الشمال السوري، دعت روسيا تركيا إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة العسكرية المفرطة في سوريا ومنع تصاعد التوتر. كذلك دعت ألمانيا السلطات التركية إلى ما أسمته ردا متناسبا يتوافق مع القانون الدولي، مشددة على ضرورة عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يفاقم الوضع المتوتر بالأساس في شمال سوريا والعراق.
استنكر اتحاد البرلمانات العربية ممارسات تركيا المتكررة بقطع المياه على أكثر من مليون مواطن في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. وقال الاتحاد في بيان أن هذه الممارسات تنتهك مبادئ وعلاقات حسن الجوار وأحكام القانون الدولي الذي يحظر استخدام المياه سلاحا ضد المدنيين، مطالبا بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وأكد الاتحاد دعمه للجهود الوطنية والعربية والإقليمية لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإرساء الأمن والاستقرار فيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالتقدم والازدهار. أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين بالضفة المحتلة بسليات كثيفة من الرصاص. جاء ذلك بعد أن اقتحمت القوات الصهيونية بلدة عنزة وشنت حملة مداهمات فيها، كما شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة شملت أكثر من 20 فلسطينية. وفي الخليل دعا شبان ونشطاء للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي ردا على التدنيس ومحاولات التهويد وما يتعرض له المسجد ومحيطه من انتهاكات من قبل المستوطنين. نددت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الحقوقية بمنح الإدارة الأمريكية حصانة قانونية لولي العهد السعودي في الدعوى المرفوعة ضده بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت منظمة العفو في بيان إن محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منح الحصانة إلى محمد بن سلمان خيانة فادحة. بدورها قالت هيومان رايتس ووتش إن الموقف القانوني للخارجية الأمريكية بعدم إمكانية مقاضاتها لولي العهد السعودي لأنه رئيس حكومة يبرز تقاعس إدارة بايدن عن السعي للمساءلة عن دور بن سلمان في القتل الوحشي لخاشقجي. نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا عن الأطفال السعوديين الذين تم إعدامهم أو ينتظرون الإعدام في انتهاك فاضح للمواثيق والقوانين الدولية. ونشرت المنظمة تقريرا بمناسبة اليوم العالمي للطفل جاء فيه أن 8 قاصرين يواجهون حاليا خطر الإعدام في السعودية، أبرزهم المدعو علي السبيتي الذي اعتقل عندما كان في 12 من عمره وهو أصغر معتقل سياسي اليوم، وكذلك القاصر يوسف المناسف الذي حبس في السجن الانفرادي لستة أشهر في بداية اعتقاله. كما صدر حكم الإعدام بحق عبدالله الدرازي الذي تعرض للتعذيب ونقل للمستشفى عدة مرات لاتهامه بالمشاركة في مظاهرات احتجاجية ضد سياسات نظام آل سعود. وأخيرا أعلن المجلس العسكري في مالي حظر أنشطة المنظمات غير الحكومية المدعومة من فرنسا وبينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني. جاء ذلك إثر إعلان فرنسا قبل أيام وقف مساعداتها إلى جمهورية مالي بعد 3 أشهر من إنهاء سحب قواتها من هذا البلد على خلفية مزاعم باستعانة المجلس العسكري بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. العفو الدولية تندد بمنح الولايات المتحدة حصانة قانونية لبن سلمان وتعتبرها خيانة فادحة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن صحابي رسول الله أبي ذر الغفاري. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، جاء في حديث ابن عباس أنه قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق، وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل. فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: كأن الرجل غريب. قال: نعم.
قال أبو ذر: فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد، فبقيت يومي حتى أمسيت وسرت إلى مضجعي، فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فأقامه وذهب به معه وما يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل، فأخبره علي أنه أي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي، وأن ما جاء به حق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أصبحنا فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل معي مدخلي.
قال: فانطلقت ودخلت معه، حييت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال: وعليك السلام، من أنت؟ قلت: رجل من بني غفار، فعرض علي الإسلام، فأسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ونستمر أحبة الإيمان في ذكر ما قاله أبو ذر الغفاري في قصة إسلامه، حيث يروي ابن عباس ذلك: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم واكتم أمرك عن أهل مكة، فإني أخشاهم عليك. فقلت: والذي نفسي بيده، لأصوتن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فثار القوم إليه وضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال:
ويلكم، ألستم تعلمون أنه من بني غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؟ وأنقذه منهم، ثم عاد من الغد إلى مثلها، وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه، ثم لحق بقومه، فكان هذا أول إسلام أبي ذر.
أيها المستمعون الأفاضل، روى يزيد بن حبيب قائلا: قدم أبو ذر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة، فأسلم ثم رجع إلى قومه، فكان يسخر بآلهتهم، ثم إنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. وجاء في المستدرك للحاكم بسنده عن أبي ذر قال: أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع، أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حلية الأولياء بسنده عن أبي ذر: صليت قبل الإسلام 4 سنين، قيل له: من كنت تعبد؟ قال: إله السماء. قيل: فأين كانت قبلتك؟ قال: حيث وجهني الله عز وجل. ونقرأ في أسط الغابة عنه: هو أول من حيا رسول الله بتحية الإسلام، وكان يعبد الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنين، وبايع النبي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق وإن كان مرا.
وفي فضل الصحابي أبي ذر الغفاري، روي عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في أمتي أبو ذر شبيه عيسى بن مريم في زهده. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: قد جاء في الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى أربعة: علي وعمار وأبي ذر والمقداد.
مستمعين الأفاضل، رأى عطاء بن أبي مروان أبا ذر في نمرة مؤتزرا بها قائما يصلي، فقال له: يا أبا ذر، أما لك ثوب غير هذه النمرة؟ فإني رأيت عليك منذ أيام ثوبين. فقال: يا ابن أخي، أعطيتهما من هو أحوج إليهما مني. فقال عطاء: والله إنك لمحتاج إليهما. فأجابه الغفاري: اللهم غفرا، إنك لمعظم الدنيا. أليس ترى علي هذه البردة ولي أخرى للمسجد، ولي أعنز نحلبها، ولي أحمرة نحمل عليها ميرتنا، وعندنا من يخدمنا ويكفينا مهنة طعامنا، فأي نعمة أفضل مما نحن فيه؟
ومما قاله أبو ذر الغفاري: كان قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا، فلا أزيد عليه حتى ألقى الله عز وجل. وأما في شدة خوفه من الباري عز وجل، روى الصدوق في الخصال بسنده عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليهما السلام: بكى أبو ذر من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره. فقيل له: يا أبا ذر، لو دعوت الله أن يشفي بصرك؟ فقال: إني عنه، أي عن البصر، لمشغول، وما هو من أكبر همي. قالوا: وما يشغلك عنه؟ قال: العظيمتان، الجنة والنار.
ومسك الختام أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم هذه الحادثة: تخلف أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، وذلك أن جمله كان أعجف. ولما ارتفع النهار بعد هذه الأيام، نظر المسلمون إلى شخص مقبل، فإذا هو أبو ذر. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أدركوه بالماء فإنه عطشان. فأدركوه بالماء ووافى أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أدوات فيها ماء، فقال له نبي الرحمة: يا أبا ذر، معك ماء وعطشت؟ فقال: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء، فذقته فإذا هو عذب بارد، فقلت: لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، رحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم،
وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف،
المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا العالم الذي نشاهده مادي ومركب من ذرات، وموجودات هذا العالم لكل منها مكانه وأثره الخاص، ولذا كانت تفاعلاتها وآثارها مختلفة، كما أنها ليست على مستوى واحد في كل مكان وبأي اتجاه وتحت أي ظرف. فالبعد والقرب مؤثران في الدخول تحت دائرة الآثار أو جذبها، فكلما اقتربنا من مكان تلك الموجودات كان تأثيرها أكثر، وكلما ابتعدنا عنها قل هذا التأثير، إلى أن نصل إلى الحد الذي ينعدم معه تأثيرها مطلقا. والآن لنحاول توضيح هذا الموضوع بذكر بعض الأمثلة. أولا، إن القوة المغناطيسية ليست على حد سواء في أي وضع كانت، وإنما تجذب قطعة الحديد بصورة أقوى عندما تكون أقرب إليها. فعندما نضع مسمارا على بعد سنتيمترين فإنه سينجذب بقوة أكثر مما لو وضعناه على بعد 10 سنتيمترات. ثانيا، إن مقدار حرارة الشمس المسلطة على سطح كوكب الزهرة لا يتساوى مع مقدار هذه الحرارة على سطح الكرة الأرضية، وذلك لأن كوكب الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض، ولذا فالحرارة هناك أشد منها على الأرض. ثالثا، إذا صمم حاكم ما على أن يكتفي بنشاطه وإدارته الشخصية دون الاستعانة بأي شخص آخر، بل وحتى الاستفادة من أي وسيلة حديثة، فإن نفوذه سيكون محصورا، إذ إن نشاطه سوف لا يتناول مكانا خاصا ولا يشمل أولئك البعيدين عنه، في حين أنه على العكس لو استعان بالآخرين وبالوسائل الحديثة لا استطاع أن يبسط نفوذه على كل منطقة تصلها فعاليات أولئك الأشخاص وتلك الوسائل. هذا وإن كانت هذه الأعمال وذلك النفوذ ليس من نشاطاته الشخصية، بل هي في الحقيقة تابعة لقدرة أتباعه الذين يعملون وفقا لميوله ورغباته. ومع ذلك فليس البعد والقرب غير مؤثرين في توسعة دائرة نشاطات أتباعه، بل إن لهما الأثر المحسوس. الأمثلة السابقة توضح لنا هذا الأمر، فأي موجود مؤثر شاغل للمكان أينما كان فإن أثره الذي يتركه ليس على حد سواء في كل مكان، بل إن تأثيره يكون أكثر كلما اقتربنا من مركز التأثير وأقل كلما ابتعدنا عنه. والآن وبعد هذه الأمثلة نطرح السؤال التالي: هل لله عز وجل مركز ثابت أيضا؟ إخوتي المستمعين، إن البعض لا يتصور أن الله تعالى مثل الشمس وسائر الموجودات المادية، له مكان في السماوات يقوم منه بإدارة الكون، في حين أن الأمر ليس كذلك مطلقا. فإن ذلك النظام والدقة في هذا العالم، وهو مخلوق من مخلوقات الله على حد سواء في كل مكان، من أعماق المحيطات إلى أعالي المجرات، وليس هناك من مكان لم تشمله يد العناية الإلهية وتمنحه النظام الكافي. فليس هناك مركز للنظام كلما ابتعدنا عنه يقل التنظيم شيئا فشيئا، حتى إننا نصل إلى مكان ينعدم فيه التنظيم وتتحكم فيه الفوضى. ولو كان الله مثل هذه الموجودات المادية فإن آثاره لم تكن على حد سواء في عالم الخلقة. ومع الالتفات إلى هذا الأمر نعرف أن خالق الكون ليس له مكان ومركز خاص. إلى جانب هذا، إن الله تعالى هو خالق المكان، ومن المستحيل أن يكون الخالق محتاجا لمخلوقاته، وليس حاله كحال المخترعين، إذ إن هؤلاء وكما تقدم في الحلقة السابقة ليسوا خالقين، بل إن أفضل ما قدموه هو أنهم فهموا آثار بعض الموجودات ووفقوا لأن يستفيدوا من ملاحظاتهم لتركيبها، وهم محتاجون إليها. ولكن الله تعالى وهو خالق كل الموجودات يستحيل أن يكون محتاجا إليها. والآن وبعد أن علمنا بأن الله تعالى لا مكان له، يتوضح بأنه ليس بجسم، لأن الجسم يحتاج إلى مكان، وليس هناك من جسم لا مكان له، ولأنه ليس بجسم فلا يمكن أن يرى، إذ إن العين لا تستطيع أن ترى إلا الأجسام، ولأنه عز وجل خالق سائر لوازم الحياة من غذاء وغيره، فبديهي القول بأنه تعالى غير محتاج إلى أي منها. وهنا عزيزي المستمع يتبادر هذا السؤال إلى الأذهان: بما أن الله تعالى ليس بجسم ولا مكان له ولا يرى، إذن فما هو الله؟ وكيف نقول إنه موجود؟ وللإجابة بشكل واضح وجلي نضرب السؤال التالي: إنه من المسلم القول بأن القوة الكهربائية ليست جامدة، كما أنها ليست سائلة، وهي ليست مادة غازية. والجدير ذكره أن الإيمان بوجود الطاقة الكهربائية لا يتنافى مطلقا مع هذه اللاءات، فلا يصح بأن نقول بما أن هذه الطاقة ليست بجامدة ولا سائلة ولا غازية إذن فليست موجودة، بل يجب القول بأنها حقيقة غير تلك الحقائق التي نلمسها ونراها. وحتى نؤكد وجود الله الغني الدائم الذي لا يحتاج لشيء، بمعزل عن كونه ليس بجسم ولا مكان له ولا يرى، أي أنه لا سبيل لأي من هذه النقائص في وجود الله الكامل اللامحدود الذي هو منبع الوجود، فليس هناك إلا الكمال والغنى المطلق، وهذه الصفات هي التي تميز ذاته عن سائر الموجودات. إخوتي المستمعين، هذا هو الله الذي يجب أن نعتقد به، ومثل هذا الإله هو الذي يقبله العقل والفطرة ولا يستطيع أي منصف أن ينكر وجوده. إن مقارنة هذه العقيدة مع عقيدة أولئك الذين جعلوا الله تعالى في مستوى الإنسان وقالوا بجسميته وأنه مولود وتصوروا له سائر الصفات البشرية تبين بوضوح أكبر عظمة الدين الإسلامي الحنيف. في الختام يمكن أن نقول إن الكثير من الماديين أنكروا الله لأنهم لم يعطوا صورة الإله الواقعي كما عرفها الإسلام، وكل ما سمعوه عن الله لا يعدو أن يكون تصورات خرافية عن إله عاجز غير واقعي. إلى هنا مستمعينا تنتهي حلقتنا هذه، فإلى حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نستمع وإياكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نساء في الإسلام إلى باحثتنا الإسلامية السيدة جنان الواسطي، وهي تحدثنا حول شخصية إسلامية خالدة من النساء العاملات، ألا وهي حفصة بنت سيرين الصحفية الحرة. واكبونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أن المرأة لها أدوار متعددة، وخصوصا في صدر الإسلام الأول، فكانت المرأة المسلمة فقيهة عالمة بارعة في الفقه، وكانت في الحقيقة صحافية اليوم كما نقول عنها، فهي التي تنشر الفضائل الإسلامية والمعارف الإسلامية. وهناك من النساء ما كانوا ثقة حتى لربما أكثر من رجال زمانهم، يرجع إليهم في الفقه وفي الحديث وفي التفسير. ومن هذه النساء السيدات الجليلات السيدة التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين، التي يقول عنها أياس بن معاوية إنها ثقة، وإنها عندي حتى أفضل وأكثر ثقة في النقل من ابن سيرين، يعني من أخيها من ابن سيرين ومن الحسن. فلهذا بلغت هذه الدرجة من العلم ومن الفقاهة، فأصبحت ثقة يحدث عنها، وهي تحدث عن حدثت عن أخيها ابن سيرين، وحدث عنها قتادة وعاصم، ورويت عنها الكثير من الروايات. وكانت فقيهة عالمة سيدة جليلة عابدة زاهدة، حفظت القرآن وهي ابنة 12 سنة، حفظته مع التفسير، وكانت لها مجالس في التفسير، وكانت لها مدارس في التفسير. وحتى يقال إنه أخيها ابن سيرين عندما كانت تشكل عليه مسألة في قضية من القضايا في التفسير، يقول ارجعوا إلى حفصة فاسألوها. وكانت هذه الامرأة عابدة وزاهدة، وكانت صائمة نهارها وقائمة ليلها تتعبد إلى الله تبارك وتعالى. والتاريخ الإسلامي حقيقة فيه الكثيرين. نحن عندما نطالع التاريخ الإسلامي نرى من صدر الإسلام الأول إلى تقريبا بدايات القرن الرابع عشر الهجري، هناك الكثير الكثير من هؤلاء النساء. وكلما كنا نأتي إلى الأمام، يعني عندما نجد ما في بداية القرن الرابع أو آخر القرن الثالث عشر الهجري، نرى أنه عدد هذه النساء أصبح قليلا، وحتى لا يصل إلى عدد الأصابع. ولكن في الزمان الأول وفي صدر الإسلام الأول وفي عهد التابعين كانوا هؤلاء النساء على هذا المستوى كثيرات. وهذا إن دل على شيء يدل على أنه المرأة المسلمة عندما تعي دينها ووظيفتها ومسؤولياتها تكون خلاقة، تكون مبدعة. ولكن مع الأسف حالات التمييع وحالات التي تعرضت لها المرأة المسلمة في القرون الأخيرة هي التي جعلتها تكون بعيدا عن التأثير وبعيدا عن الفاعلية، منشغلة بقضايا بعيدة حتى عن ما ينفع الإنسانية. فقط قضت كثير من أوقاتها في بعض المسائل، مسائل اللهو ومسائل اللعب. وحتى إذا كان على جانب الصحافة وجانب الإعلام، فهو جانب الصحافة التي هي بعيدة عن الإطار الصحيح وبعيدة عن الحق وبعيدة عن الحقيقة. الصحافة والإعلان الذي اليوم يوصف بالكذب وبالتدليس، وكأنما أن تكون صحفيا وأن تكون إعلاميا فعليك أن تكذب وعليك أن تماري وعليك أن تبالغ، وإذا لم توجد عندك هذه الصفات فأنت لا تستطيع أن تكون صحافيا ولا تكون أن تستطيع شخصا أن تكون شخصا إعلاميا. يعني إنه الموازين بدأت تتغير في اليوم الأول، اللي بالعكس في بداية الدعوة وفي الصدر الأول للإسلام كان بالعكس، أن تكون إعلاميا لا بد أن تكون فقيها، أن تكون إعلاميا لا بد أن تكون متقيا، أن تكون مراعيا لأحكام الله تبارك وتعالى، لأوامر الله، لنواهي الله، في إطار طاعة الله تبارك وتعالى. ولكن كل شيء تغير وتغيرت القيم وأصبح بالعكس. تريد أن تكون سياسيا لا بد أن تكون كاذبا مخادعا. كثير من المسائل اللي هي في الوقت اللي هو الحاكم الإسلامي والسياسي الإسلامي لابد أن يراعي مصالح الأمة ولابد أن يكون مؤتمنا على الأمة. فإذا هذه المسائل وهذه القضايا بابتعادنا عن أساس الدين الحنيف، بابتعادنا عن الدين الأصيل، عن الإسلام المحمدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت هذه المبادئ وهذه المسائل تغيرت تقريبا وأخذت إطار وأخذت طابع غير الطابع اللي كانت عليه. فلا بد إذن من الوقفة، وهذه الوقفة وقفة تأمل حتى لا يصيبنا ما أصاب الآخرين، حتى نأخذ الدروس والعبر ونعتبر ونأخذ التجارب من الذين سبقونا، ونأخذ العبر من الذين كانوا قبلنا بأيام قلائل وكيف أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حالات التحلل ومن حالات الافتراء ومن كل هذه الحالات، عندما ابتعدوا عن الدين، عندما ابتعدوا عن الخلق، عندما ابتعدوا عن التقوى وعن طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا طريق الصلاح وطريق الرشاد أن يعود الإنسان، أن يرجع الإنسان إلى طريق الفطرة، إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة التوحيد، فطرة طاعة الله تبارك وتعالى. أن يعيش الإنسان إنسانيته بعيدا عن الخيانة، بعيدا عن التهمة، ولو كانت هذه المقاييس مقاييس اليوم، فمقاييس اليوم ليست هي مقاييس الإسلام الصحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا أن ننتخب وأن نأخذ وأن ننهل من المعين الحق، من المعين اللي نهلوا منه الصحابيات الأوائل والتابعيات الأوائل. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
أحبتنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج نساء في الإسلام، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري، وإلى اللقاء.
لقد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب، ظلام وضيق ولا من حراك، فما يا ترى كل هذا العذاب؟ ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب، يسألاني عن زماني والأذى حولي يجوب. ما فعلت ما عملت، كل أيامي ذنوب، لم أفكر لم أدبر، كيف غطتني العيوب؟